أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأول بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الإتيان بمجموع محتملات المشتبهين كما عن نهاية الإحكام والمدارك. كان كلامنا في التنبيه السابع، وقد بين الشيخ الأعظم قدس سره في هذا التنبيه أنه في موارد العلم الإجمالي تارة يكون الواجب الواقعي عملا واحدا معلوما بالإجمال، وإلى الآن كان تمام كلامنا حول هذا القسم من المعلوم بالإجمال. وأما الآن فيتعرض في هذا التنبيه إلى قسم آخر من المعلوم بالإجمال، وهو ما لو كان الواجب الواقعي عملين مترتبين بأن كانا طوليين، يعني يؤتى بأحدهما عقيب الآخر وفي طول الآخر، وهذا من قبيل صلاتي الظهر والعصر مثلا، فيؤتى بالعصر في طول الإتيان بالظهر، ولكن شككنا في أن الواجب هل هو الإتيان بهما قصرا أو تماما، أو أن الواجب هو الإتيان بهما في هذا الثوب أم في ذاك الآخر، أو أن الواجب هو الإتيان بهما إلى هذه الجهة أم إلى غيرها من سائر الجهات الثلاثة. فسؤال البحث: ما هي الطريقة والكيفية لامتثال هذا النحو من المعلوم بالإجمال؟ والصور المتصورة التي تعرض لها الشيخ الأعظم في مجموع هذا التنبيه أربعة، وكل صورة تمثل طريقة أدائية لهذا النحو من المعلوم بالإجمال. الصورة الأولى: الإتيان ابتداء بالمحتمل الأول، كونه مقدما من حيث الرتبة بجميع محتملاته، ثم بعد اليقين بفراغ الذمة من الأول نشرع بالواجب المؤخر أيضا بجميع محتملاته. فمثلا في مثال البحث، فمثلا نأتي بالظهر ابتداء قصرا مرة وتماما مرة أخرى، ثم بعد ذلك نشرع بصلاة العصر كذلك مرة قصرا وأخرى تماما. وهذه أفضل طريقة لامتثال هذا النحو من المعلوم بالإجمال، وقد أفتى بها أي بهذه الطريقة جمع من المحققين. فالصورة الأولى إذن لا كلام ولا نزاع في صحتها، وأن هذه الطريقة تؤدى أو يمتثل بها هذا النحو من المعلوم بالإجمال. وهذه الصورة التي تمثل الطريقة الأولى للامتثال قد أشار إليها الشيخ الأعظم بقوله: فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق، أعني العصر في مثالنا، في محتملات الواجب اللاحق، هل يعتبر في صحة الدخول في صلاة العصر بمحتملاتها يعتبر الفراغ اليقيني من الأول، أي من الواجب الأول أعني الظهر، بإتيان جميع محتملاته كما صرح به في الموجز وشرحه والمسالك والروض والمقاصد العلية، أم يكفي الصورة الثانية والتي تمثل الطريقة الثانية؟ الصورة الثانية وهي التي تمثل الطريقة والكيفية الثانية للامتثال، وهي الاتيان ابتداء ببعض محتملات الواجب المقدم، ثم قبل الفراغ من سائر محتملاته نشرع بالإتيان ببعض محتملات الواجب المؤخر، ذلك البعض المسانخ للبعض الأول، المسانخ للبعض الأول، لأنه يجينا الصورة الرابعة عكس هذه الصورة، هي نفسها من حيث المؤدى، ولكن البعض الآخر ليس مسانخا للبعض الأول، وإنما هنا ثم نشرع بالإتيان ببعض محتملات الواجب المتأخر يا بعض المسانخ للبعض الأول. فمثلا في مثالنا نأتي ابتداء بالظهر قصرا، ثم قبل الفراغ من سائر محتملاتها، أي محتملات الظهر، نشرع بالإتيان بالعصر قصرا أيضا. ليش قصرا مو تماما؟ إن قلنا ذاك البعض الآخر مسانخ المن للبعض الأول، قدمت صلاة الظهر كيف؟ قصرا، الآن تشرع بصلاة العصر قصرا، ثم نشرع بالإتيان بالعصر قصرا أيضا، ثم بعد ذلك نأتي بالظهر تماما، وبعدها بالعصر كذلك تماما. هنا ينقدح هذا التساؤل، ألا وهو هل أن هذه الطريقة كافية في امتثال هذا النحو من المعلوم، من المعلوم بالإجمال، أم لا تكون كافية بل لا بد من، بل لا بد من متابعة الطريقة الأولى للامتثال، الطريقة الأولى اللي قلنا لا نزاع فيها، فهل أن هذه الطريقة تكفي في الامتثال أم لا تكون كافية؟ قولان في المسألة، وهذان القولان متفرعان على القول المتقدم في التنبيه السادس، أعني القول بوجوب مراعاة العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي مع الإمكان. في التنبيه السادس كنا نبحث في أنه بموارد العلم الإجمالي إذا كان بإمكان أن نحصل العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي، فهل يكفي الامتثال الإجمالي حتى مع الإمكان من العلم التفصيلي؟ لو لا يلزم مراعاة العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي مع الإمكان. هالقولين اللي بهاي المسألة متفرعان على يا قول، على القول المتقدم هناك من القول بوجوب مراعاة الامتثال التفصيلي مع الإمكان. وأما لو بنينا هناك على القول بكفاية الامتثال الإجمالي حتى مع الإمكان، حتى مع إمكان الامتثال التفصيلي، فلا خلاف فيما نحن فيه في جواز وصحة هذه الطريقة الثانية، إنما صار قولان في المسألة حول كفاية الطريقة الثانية للامتثال وعدم كفايتها إنما تعدد القولان لابتنائنا في هذا المقام على القول القائل هناك بوجوب مراعاة العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي مع الإمكان. لذا صار في المسألة قولان: القول الأول التفصيل بين فرع ألف فرع باء، فاحنا بانين على ماذا؟ بانين على أنه إذا عدنا إمكان أن نحصل العلم التفصيلي بعد الامتثال الإجمالي شنو؟ غيره كاف. التفصيل بين صورة ألف في كل مورد، إذا أمكن تحصيل العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي وكانت مراعاته أي مراعاة الامتثال التفصيلي وكانت مراعاة الامتثال التفصيلي سببا للتقليل من محتملات الواجب في الخارج، بحيث أن إهمال الامتثال التفصيلي يوجب ازدياد محتملات الواجب. المطلب المتن في كلام الشيخ رحمه الله فيها عبارات ربما يقف الإنسان في الابتداء عندها، عليكم السلام ورحمة الله، فيها نوع من التشويش، نوع من التقديم، تأخير. فهذا البيان الذي أبينه إن شاء الله ثم نطبقه على العبائر وكلمات المتن ربما تجدون فرقا ضئيلا يعني في الصياغة في التعابير، ولكن المطلب إن شاء الله واحد. فارتأيت هذه الصياغة حتى يتقرب المطلب إلى الذهن. فإذا القول الأول يفصل بين صورة ألف وصورة باء، وأكو مقطعين هو في كلامه، المقطع الأول رمزت لها أو له بالرمز ألف، والمقطع الثاني بالرمز باء. صورة فرع ألف: ما لو كانت مراعاة العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي سببا لمن؟ سببا للتقليل من محتملات الواجب في الخارج، بحيث أن إهمال الامتثال التفصيلي يوجب ازديادا في محتملات الواجب. مثل إيش هذا؟ مثل المثال المتقدم، مثل المثال المتقدم في التنبيه السادس، أعني مثال الساتر والقبلة. فإن أمكن تحصيل العلم التفصيلي من جميع الجهات كان الاتيان بصلاة واحدة لازما. إذا أمكن تحصيل العلم التفصيلي من جميع الجهات، يعني عرفنا جهة القبلة بعينها وعرفنا الساتر الطاهر بعينه، كم صلاة نصلي؟ صلاة واحدة. فيلزمنا صلاة واحدة، أعني الصلاة بثوب طاهر طاهر إلى الجهة الواقعية. وأما إذا أمكننا تحصيل العلم التفصيلي من جهة الساتر، عندها نصلي الصلاة في ثوب طاهر إلى أربع جهات، فيلزمنا أربع صلوات. إذن مراعاة العلم التفصيلي ماذا راح جاي يوجب لنا؟ تقليل بالمحتملات لو ازدياد تقليل. وأما فارزة، وأما إذا أمكننا تحصيل العلم التفصيلي من جهة القبلة، فعند ذلك يلزمنا صلاتين، أعني نصلي الصلاة إلى الجهة الواقعية مرة في الساتر سين، ومرة أخرى في الساتر صاد إلى نفس تلك الجهة المعلومة. فنحن ملزمون بصلاتين لا أربع. وأما إذا أهملنا مراعاة العلم التفصيلي، أهملنا مراعاة العلم التفصيلي من جميع الجهات، فعلينا الإتيان بثمان صلوات. كن يعني معلوم بالإجمال، كن نصلي بالثوب سين إلى أربع جهات، هاي أربع صلوات، وبعدين نصلي بالثوب صاد أيضا إلى أربع جهات، هاي ايش صار؟ ثمان صلوات. فإذا مراعاة الامتثال التفصيلي سبب للتقليل من محتملات الواجب، يعني أربعة، يعني مو ثمانية، أربعة، وأحيانا اثنين، وأحيانا صلاة واحدة، إذا أمكننا تحصيل العلم التفصيلي من جميع الجهات، فمن ثمانية إلى صلاة واحدة. أما إذا أهملنا مراعاة العلم التفصيلي من جميع الجهات، عند ذلك أكون إحنا نصلي ثمان صلوات. يعني إهمال مراعاة الامتثال التفصيلي موجب لازدياد محتملات الواجب. ففي هذه الصورة، فرع ألف، مراعاة العلم التفصيلي لازمة. الصورة باء، تفصيل بين الصورة ألف وبين الصورة باء. الصورة باء في كل مورد لا تكون مراعاة العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي لا تكون كذلك، أي لا توجب تقليلا في محتملات الواجب، لا توجب تقليلا في محتملات الواجب. وهذا كما في مورد بحثنا، مو المثال اللي تقدم في التنبيه السادس، لا، كما في مورد بحثنا. فإن إذا تبعنا الطريقة الأولى، الطريقة الأولى، فإن إذا تبعنا الطريقة الأولى والتي يحصل لنا علم تفصيلي من لحاظ الترتيب، وإن لم يحصل لنا علم تفصيلي من لحاظ القصر والإتمام، لأن صلينا الظهر قصر وتماما، بعدين صلينا العصر شنو؟ قصرا وتماما. ترتيب من حيث الترتيب صار عندنا علم تفصيلي، ظهر جبناه بكل محتملاته وبعدين العصر بكل محتملاته، لكن من حيث القصر والإتمام ما صار عندنا علم تفصيلي. ليش؟ لأنه محتمل بالواقع صلاة الظهر قصر وصلاة العصر شنو؟ قصر. ما صار ترتيب بين الظهر قصرا والعصر قصرا، صار ظهر قصرا وإتماما ثم العصر قصرا وإتماما. فإنا إذا تبعنا الطريقة الأولى اللي ذكرنا فد نموذج عنها، اللي يحصل عندنا علم تفصيلي من لحاظ الترتيب، وإن لم يحصل لنا علم تفصيلي من لحاظ القصر والإتمام، ولكننا على ضوء الطريقة الأولى نأتي بأربع صلوات. فمحتملات الواجب على ضوء الطريقة الأولى أربعة. شلون أربعة؟ ظهر قصر، ظهر تمام، عصر قصر، عصر تمام، وهكذا الكلام، وهكذا الكلام لو تبعنا الطريقة الثانية. فأيضا محتملات الواجب أربعة لا أزيد ولا أنقص. شلون أربعة أيضا؟ لأنه الطريقة الثانية شلون نأدي؟ ظهر قصرا، عصر قصرا، ظهر تماما، عصر تماما، أربع صلوات. فمحتملات الواجب على الطريقة الثانية أيضا شنو؟ أيضا أربعة. وإن كنا على ضوء الطريقة الثانية، وإن كنا قلقين من جانبين، وإن كنا قلقين من جانبين، من جانب القصر والتمام، وكذلك من جانب الترتيب، فعند العمل لا يحصل لنا علم تفصيلي بحصول الترتيب، فعند العمل لا يحصل لنا علم تفصيلي بمن بحصول الترتيب، لأن القصر إن كان في الواقع واجبا حصل الترتيب وإلا فلا. القصر إذا كان في الواقع واجب يحصل الترتيب، لو ما يحصل ظهر جبنا قصر وبعدين جبنا العصر قصرا فصار ترتيب، هذا شو وقت؟ إذا كان القصر في الواقع هو الواجب، وإلا إذا لا القصر مو واجب في الواقع، التمام كان واجب، عند ذلك بعد ما حصل ترتيب، ظهر جبنا قصر، بعدين عصر جبنا قصر، بعدين رحنا جبنا الظهر شنو؟ تماما. فعند العمل لا يحصل لنا علم تفصيلي بحصول الترتيب، ولكن صحيح احنا على ضوء الطريقة الثانية قلقين، هم من جانب القصر والتمام ماكو علم تفصيلي، وهم من جانب ماذا؟ مراعاة الترتيب ايضا شنو؟ علم تفصيلي عند العمل لا يحصل لنا، ولكن مع ذلك محتملات الواجب أربعة لا أزيد ولا أقل. فإذا مراعاة العلم التفصيلي غير غير لازمة، لأنه حصل عندنا علم تفصيلي، ما حصل عندنا علم تفصيلي المحتملات شنو؟ هي أربعة، نفس المحتملات اللي على الطريقة الأولى. فإذا مراعاة العلم التفصيلي ما صارت، ما أوجبت شنو؟ تقليلا ولا ازديادا. يعني لا مراعاة العلم التفصيلي أوجب التقليل، ولا إهمال الامتثال التفصيلي أوجب شنو؟ ازديادا. مو مثل الصورة ألف، صورة ألف لا، إذا نهمل مراعاة الامتثال التفصيلي 8 صلوات، إن راعي من جميع الجهات صلاة واحدة. إذا مراعاة الصورة ألف، مراعاة الامتثال التفصيلي ماذا توجب؟ تقليلا في محتملات الواجب، فإذا يلزم مراعاتها. إهمال مراعاته شنو؟ ماذا يلزم؟ يوجب ازديادا في محتملات الواجب، فإذا ملزمون بمن؟ بأن نراعي الامتثال التفصيلي. بينما في الصورة باء ما في كل مورد لا تكون مراعاة الامتثال الإجماع التفصيلي موجبة للتقليل في محتملات الواجب، كما في مورد بحثنا فمراعاة العلم التفصيلي غير لازمة. هذا هو القول الأول التفصيل. القول الثاني للطريقة الثانية، يؤخر الشيخ رحمه الله بيانه ويقدم الصورة الثالثة التي تمثل الطريقة الثالثة لامتثال هذا النحو من المعلوم بالإجمال. فالصورة الثالثة يخليها بين القول الأول وبين القول الثاني المن للطريقة الثانية. الصورة الثالثة التي تمثل الطريقة الثالثة الإتيان ببعض محتملات الواجب المقدم، ثم الإتيان بجميع محتملات الواجب المتأخر. فمثلا نأتي بالظهر قصرا، ثم نأتي بالعصر قصرا وتماما، ثم نرجع إلى الظهر ونصليها تماما. وهذه الطريقة مبتلاة بإشكال، وذلك لأن استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي عن الظهر، استصحاب عدم الإتيان يعني لما صليت الظهر قصرين وبعدين ردنا ندخل وين؟ بالعصر. عشان الاستصحاب هنا شنو يجي؟ الاستصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعي أعني الظهر، لأنه أكو فرد منه باقي الظهر تماما فارزة، واستصحاب بقاء اشتغال الذمة بالظهر الواقعي. هذان الاستصحابان لا يجيزان لنا الدخول في العصر بجميع محتملاتها، ولذا تكون هذه الطريقة الثالثة باطلة. نتبع الآن الكلمات. قال رحمه الله: أم يكفي؟ قلنا هاي شنو الصورة الثانية من الصور الأربعة المتصورة في المسألة، وش تمثل؟ تمثل الطريقة الثانية الأدائية، يعني أداء لأداء وامتثال هذا النحو من المعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال نشقيت عملين مترتبين ظهر وعصر، بس ما ندري الواجب الاتيان بهما قصرا لو تماما، الواجب بهما الاتيان بهذا الثوب لو بذاك، لهذه الجهة لو إلى سائر الجهات. زين، الطريقة الثانية شو تقول؟ تقول أم يكفي فيه، يعني في منه يكفي فيه، أي في الدخول في محتملات العصر. شو يكفي؟ يكفي فعل بعض محتملات الظهر، نصلي الظهر قصرا وبعدين نروح نصلي العصر شنو قصرا، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان لو أثناء العمل. لا، أثناء العمل ما عندنا علم تفصيلي بالترتيب، ظهر قصرا عصر قصرا بعدين ظهر تماما عصر تماما، أثناء العمل لا أبدا ما عندنا علم بمن علم تفصيلي بحصول الترتيب، بل نقطع بحصول الترتيب إيش وقت بعد الاتيان من المجموع، بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين. نقول هناك صار ترتيب، يبقى صار ترتيب، لأن جبنا الظهر قصرا عصر قصرا ظهر تماما عصر تماما، هناك نقول صار ترتيب إن شاء الله في الواقع. كما عن نهاية الإحكام للعلامة الحلي رحمه الله والسيد صاحب المدارك أفتيا بهذه الطريقة الثانية، فيأتي بظهر وعصر قصرا ثم بهما تماما. قال يكفي هذا الطريقة الثانية أم لا؟ ما تكفي، لابد من متابعة الطريقة الأولى، نأتي بالظهر قصرا وتماما ثم نعرج على منه، ثم نعرج على العصر نصليها قصرا وتماما. قال قولان في المسألة. هل قولان متفرعان على منه؟ قلنا على يا قول على ذاك القول اللي هو متقدم في الأمر السادس، في التنبيه السادس، اللي هو لزوم مراعاة العلم التفصيلي مع الإمكان. قال متفرعان على القول المتقدم في الأمر السادس من وجوب مراعاة العلم التفصيل مع الإمكان. فهنا أولا نشرح، يشير لنا الشيخ رحمه الله يقول هالقولين في كفاية الطريقة الثانية وعدم كفايتها متفرعان على منه؟ على ذاك القول اللي يقول لزوم مراعاة العلم التفصيلي مع الإمكان. زين، بعد شي يقول لنا، يقول لنا وأما إذا تبنينا هناك، وأما إذا بنينا هناك على القول بكفاية الامتثال الإجمالي حتى مع إمكان تحصيل الامتثال التفصيلي، بعدنا ما يجي خلاف، قول واحد بالكفاية. إذن هذا القولان متفرعان على القول المتقدم في التنبيه السادس من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الإمكان. خب نرجع، قال قولان اللي هما متفرعان على ذاك القول، هل قولان مبنيان؟ يعني القول الأول مبنى شنو والقول الثاني مبنى شنو؟ قال مبنيان على أنه هل يجب، اللي هو القول الأول، هل يجب مراعاة ذلك، مراعاة الامتثال التفصيلي من جهة نفس الواجب، اللي هو القول الأول اللي قربناه قبل قليل، أو من جهتي؟ هاي أو من جهتي الآن لا، بس قلبون في الصفحة، فنطلع القول الثاني، أو أن الواجب بداية راس سطر أو أن الواجب مراعاة العلم التفصيلي مو من جهة نفس الواجب لا من جهة نفس الخصوصية المشكوكة في العبادة. سأرجع أقلب الصفحة إلى ما كنا عليه. قلنا قولان، القول الأول اللي قربناه اللي قررناه قبل قليل، القول الثاني اللي ما قررناه. هذان القولان متفرعان على منه، مبنيان على منه، على أنه هل يجب مراعاة الامتثال التفصيلي من جهة نفس الواجب لو من جهة نفس الخصوصية. يعني شنو؟ يعني أن الدليل الذي دل، وين في التنبيه السادس، أن الدليل الذي دل على وجوب مراعاة العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي، ذاك الدليل اللي دل على وجوب على لزوم مراعاة الامتثال التفصيلي، هل دل على هذا المطلب من جهة مطلوبية تقليل محتملات الواجب في الخارج؟ يعني ذاك الدليل اللي شي قل لنا، يقول لنا يلزم مراعاة الامتثال التفصيلي، من يا جهة يلزمنا بمراعاة الامتثال التفصيلي؟ من جهة مطلوبية تقليل، سلمكم الله، من جهة مطلوبية تقليل محتملات الواجب في الخارج، أو لا مو من جهة تقليل محتملات الواجب، أو من جهة مطلوبية العلم تفصيلا بمن بخصوصيات الواجب، وإن لم يلزم من عدم العلم التفصيلي بها ازدياد محتملات الواجب في الخارج. فصار عندنا قولان في المسألة. قول يقول ذاك الدليل مبناه، القول الأول مبناه، يقول ذاك الدليل اللي دل على لزوم مراعاة العلم التفصيلي من يا جهة؟ من جهة مطلوبية تقليل محتملات الواجب في الخارج، اللي هو القول الأول اللي قررناه، اللي صار فرع ألف، صورة ألف وصورة باء. وبأي مورد مراعاة العلم التفصيلي أوجبت تقليلا في محتملات الواجب، فيلزم شنو؟ مراعاته الامتثال التفصيلي. فرع باء، وفي كل مورد لا تكون مراعاته الامتثال التفصيلي لا تكون موجبة للتقليل، بعد قلنا فلا تلزم مراعاته العلم التفصيلي. هذا اللي هو القول الأول. أو من جهة اللي هو القول الثاني اللي ما قررناه، أو من جهة ماذا؟ أو من جهة مطلوبية العلم تفصيلا بخصوصيات الواجب، مو يم الواجب. إحنا صار محتملات الواجب قليلة، زادت قلت، مو يم نفس الواجب. إحنا وين نظرنا؟ إلى أن يصير عندنا علم تفصيلا بمن؟ بخصوصيات الواجب، يعني بالترتيب، يعني بالتلفيق كما سيأتي إن شاء الله في الصورة الثالثة أو الرابعة. يصير عندنا علم تفصيلي بمن؟ بخصوصيات الواجب، اللي هو القول الثاني. نجي الآن نطبق القول الأول اللي قررناه. قال هل يجب مراعاة الامتثال التفصيلي من جهة نفس الواجب، اللي هو القول الأول، فلا يجب منه، فلا يجب مراعاة الامتثال التفصيلي إلا اش وقت؟ فرع ألف، صورة فرع ألف، إلا إذا أوجب. القول الأول قلنا، قلنا التفصيل بين صورة ألف وصورة فرع باء، صورة فرع ألف هاي إلا إذا أوجب إهمال الامتثال التفصيلي. شو أوجب؟ ترددا في أصل الواجب. يعني صلينا ثمان صلوات، يعني إذا أهملت مراعاة العلم التفصيلي هناك الواجب، محتملات الواجب شنو؟ تزداد، تصير ثمان صلوات. أما إذا راعيت لا، محتملات الواجب شنو؟ يقل من ثمانية إلى أربعة، ومحتمل إلى اثنين إلى صلاتين، ومحتمل إلى ما؟ إلى صلاة واحدة. قال إلا إذا أوجب إهمال مراعاة الامتثال التفصيلي أوجب ترددا في أصل الواجب كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات، فنكون ملزمين بكم صلاة؟ بثمان صلوات. فإنه يوجب ترددا في الواجب زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة. شلون؟ قال يعني فإن اشتباه القبلة يوجب تردد الواجب بين أربع صلوات، فإذا ضممنا إليه اشتباه الساتر، راح يوجب تردد الواجب بين ثمان صلوات. هذا اللي إهماله أوجب ازديادا في محتملات الواجب، فهنا يلزم مراعاة العلم التفصيلي مهما أمكن. قال فكما يجب رفع التردد مع الإمكان، كذلك يجب تقليله، أي تقليل الواجب مهما أمكن. مهما أمكن يمكن تقللها من ثمانية إلى أربعة، وممكن تقللها إلى اثنتين، وممكن تقللها إلى صلاة واحدة. أما الصورة فرع باء، ما زلنا وين؟ في القول الأول. القول الأول اللي هو تفصيل بين صورة ألف اللي وضحنا إلا إذا أوجب، صورة فرع باء أما إذا لم يوجب، إهمال الامتثال التفصيلي ترددا زائدا في الواجب. يعني شنو؟ يعني لا يوجب إهماله ازدياد محتملات الواجب، ما يوجب ازدياد محتملات الواجب. قال فلا يجب، يعني فلا يجب بعد مراعاة العلم التفصيلي، لأنه سواء اتبعنا الطريقة الأولى قلنا محتملات الواجب أربع صلوات، اتبعنا الطريقة الثانية أيضا محتملات الواجب اشقيت أربع صلوات. قال فلا يجب كما فيما نحن فيه، فإن الاتيان، هذا التعليل فإن الاتيان احنا قربناه بصياغة أخرى وهنا بصياغة أخرى، المطلب واحد. احنا اشقلنا؟ قلنا وذلك لأن إذا تبعنا الطريقة الأولى محتملات الواجب أربع صلوات، وهكذا لو اتبعنا الطريقة الثانية أيضا محتملات الواجب شقيت أربع صلوات لا أزيد ولا أقل. بس بينا الطريقة الأولى علم تفصيلي يحصل عندنا من حيث القصر والإتمام، من حيث الترتيب، ولكن من حيث القصر والإتمام لا يحصل لنا علم تفصيلي. أما الطريقة الثانية لا، إحنا قلقين هم من جانب القصر والتمام وهم من جانب الترتيب، لا يحصل لنا علم تفصيلي. قال فإن الإتيان بالعصر المقصورة بعد منه، بعد الظهر المقصورة، الطريقة الثانية شلون نأتي؟ أتينا بالظهر قصرا، وبعدين ايش اتينا؟ بالعصر قصرا. اتيانا بالعصر المقصوره بعد الظهر المقصوره لا يوجب ترددا زائدا على التردد الحاصل من جهه القصر والاتمام. ما يصير اي ازدياد في محتملات الواجب، احنا قربناه شلون ما يصير؟ قلنا على الطريقة الأولى أربع صلوات، على الطريقة الثانية أم أربع صلوات. الشيخ شي يقول؟ يقول لأن العصر المقصورة لا يخلو حالها إن كانت مطابقة للواقع. يعني شنو مطابق للواقع؟ يعني في الواقع صلاة الظهر قصر وصلاة العصر قصر، صلاة العصر قصرا طابقة الواقع لو ما طابقة الواقع؟ طابقة الواقع مو؟ إن كانت مطابقة للواقع بأن كان الواجب في الواقع ظهر قصر والعصر شنو؟ أيضا قصر. قال كانت صلاة العصر المقصورة واجدة لشرطها اللي هو شنو؟ وهو حصول الترتب على الظهر الواقعي. ليش؟ لوقوع العصر الصحيحة بعد الظهر الصحيحة. لوقوع العصر الصحيحة بعد منه الظهر الصحيحة. وإن كانت صلاة العصر المقصورة مخالفة للواقع، يعني في الواقع كان وظيفتنا نصلي الظهر تماما والعصر تماما، وإحنا شا صلينا؟ صلينا العصر قصرا، فالعصر طلعت مخالفة لمن؟ للواقع. قال وإن كانت العصر المقصورة مخالفة للواقع قال لم ينفع وقوعها مترتبة حال كونها مرتبة على الظهر الواقعية. لم ينفع وقوعها يعني شلون؟ يعني صلين، خلينا نقول صلينا الظهر قصرا وتماما ثم صلينا العصر قصرا، هاي العصر المقصورة اللي هي مخالفة المن للواقع، هاي وقوعها مرتبة بعد الظهر الواقعية هذا وقوعها غير نافع، لا نفع فيه. ليش لا نفع فيه؟ لأن الترتب النافع إنما هو بين الواجبين الواقعيين لا بين الواجب الواقعي وبين الواجب الظاهري. قال وإن كانت العصر المقصورة مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها حال كونها مترتبة على الظهر الواقعية. ليش؟ لأن الترتب النافع إنما هو بين الواجبين واقعان، يعني بين الواجبين الواقعيين لا بين الواجب الواقعي اللي هو الظهر وبين الواجب الظاهري اللي هو العصر المقصورة، فأيضا ما ينفع. إذن شو يقول؟ إذن يريد يقول أن مراعاة العلم التفصيلي غير لازمة، إهمال مراعاة الامتثال التفصيلي لا يوجب ازديادا في محتملات الواجب. ففي هذه الصورة باء لا يلزم مراعاة العلم التفصيلي كما في مورد بحثنا. قال ومن ذلك يظهر، هذا المقطع إشارة للصورة الثالثة اللي تمثل الطريقة الثالثة قبل منه، قبل أن يقرر لنا القول الثاني للطريقة الثانية اللي هو مقطع أو أن الواجب مراعاته، أو أن الواجب مراعاة العلم التفصيلي. وهذه الطريقة الثالثة ومن ذلك يظهر اللي قربناها قبل قليل مجملا مقتضبا، يأتي الكلام فيها إن شاء الله مفصلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.